أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يذكر السيد الخوئي رضوان الله عليه وجها لاستفادة الإجزاء بالفعل المأتي به تقية، وإن كان فاقدا لبعض الأجزاء أو الشرائط أو حاويا بعض الموانع. وهذا الوجه يعتمد على الروايات العامة في باب التقية من قبيل التقية ديني ودين آبائي، أو من لا تقية له فلا دين له، ببيان أن الفعل المتقى به حينئذ هو من الدين، وإذا كان من الدين فهو يكشف عن وجود أمر به، فيكون الفاقد للجزء أو الفاقد للشرط من الدين، فيكون كاشفا عن أمر ثانوي اضطراري، لأنه في حال التقية، بالفاقد للجزء أو الفاقد للشرط. وحينئذ يدخل في عمومات إجزاء الأمر الاضطراري أي الواقع الثانوي عن الأمر الاختياري أي الواقع الأول. ولا يخفى أنه على هذا لا تكون التقية مختصة بباب دون باب، سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات. نعم، في خصوص ما لو ترك أمرا بالكامل ولم يأتي به قد يصعب إدخاله على مستوى الإجزاء، يكون تركه من الدين ببيان أنه لا يكون مأمورا به أصلا، وإذا لم يكن مأمورا به لن يكون تركه تفويتا لأمر أمر به أو فوتا له، ومعه لا وجه للحديث عن قضاء أصلا. قلت يصعب ذلك إذ لقائل أن يقول إن من الدين ما اتقى به، أي هو بالفعل غير مأمور بهذا العمل، لكنه واقعا يرتفع الحكم محل تأمل وتوقف. ولذا فإن أكثر القائلين بالإجزاء خصوه بما لو لم يستلزم ترك المأمور به بالكامل، وإن عممه بعضهم إلى ذلك. وهذا وجه التعميم. هذا الوجه قد يقول شخص إيه واضح وبديهي شبه بديهي، وهو معتمد جماعة ذهبوا إلى الإجزاء بمقتضى القاعدة واستكشاف أمر اضطراري أي واقعي ثانوي بالعمل المأتي به موافقا للتقية. هذا الكلام لو كان هو التفسير الوحيد لمثل هذه الروايات وفيها الصحيح والمعتبر لكان الأمر كما قيل. ولكن من حقنا أن نقول إن مثل هذه الروايات قابلة لأحد تفسيرين. الأول ما تقدم، والثاني أن يكون المقصود التقية ديني، من لا تقية له لا دين له، الاتقاء بمعنى المصدر، أي فعل الاتقاء من ديني، ومن لا يفعل الاتقاء لا دين له. يعني من يكون مخاطرا بنفسه بحجة أنه يريد أن يأتي بأحكام الشارع على إطلاقها من حيث الأحوال حتى لحال التقية، مثل هذا الإنسان لا دين له، ليس من ديننا أن يخاطر الإنسان بنفسه، فعليه بالاتقاء. وهذا المعنى إن لم نقل هو ظاهر الأحاديث المذكورة، فلا إشكال ولا ريب في أنه يوازي في نسبته الاحتمالية الظهورية التفسير السابق، وإن كان صحيح أنه يرجح عليه. وإذا كان الأمر كذلك فلا تعود هذه الأحاديث دالة على أن الفعل الذي يؤتى به من الدين يصبح الاتقاء من الدين، والفعل الذي يؤتى به هو مصداق للاتقاء ومقدمة لحصول الغرض والغاية، وهو الحفاظ على النفس أو العرض مثلا. وعلى هذا الأساس إذا تم وجود احتمال من هذا القبيل أو استظهار، فإن الاستدلال المذكور لا يتم بوجه، فيسقط أساس قول جماعة بالتعميم في المقام. وعلى هذا الأساس فلم يبقى هناك لا دليل عام ولا دليل خاص يقتضي الإجزاء مطلقا، إلا اللهم إذا استمسك فقيه بقاعدة إلغاء الخصوصية، لأن أكثر الروايات الواردة في تصحيح العمل والتي بنى عليها المشهور واردة في الصلاة وشروط الصلاة وأجزاء الصلاة دون بقية الأبواب. فإن جزمنا بإلغاء الخصوصية، ويصعب ذلك بطبيعة الحال، فإن القاعدة تعم، وإلا فإن احتملنا الخصوصية ولو من باب كثرة الابتلاء بالصلاة بين الناس وأمام الناس خلافا للبقية، فلا يكثر الابتلاء بها فلا تتم القاعدة العامة. وفي النفس من هذا الأمر شيء، لكنني لا أستطيع التوسع بأكثر من هذا. ففي مثل الحج مثلا قد يدعى هذا الأمر، إذ الحج دائما كان بأيدي فقهائهم وحكامهم، وإن ضعف سندا ما ورد من أن الفطرة يوم يفطرون والحجة والأضحى يوم يضحون، لكن الواقع العملي يقتضي أن الإنسان الذي يسافر من أقاصي البلدان ويحج يبتلى بالتقية أكثر مما يبتلى بها في الصلاة. صحيح الصلاة أفرادها يومية وكثيرة، لكن إعادتها ميسورة أيضا، بينما الإنسان الذي شقته بعيدة قد لا يتسنى له الذهاب إلى الحج في العمر إلا مرة واحدة. فإذا حكم حاكمهم بالأضحى قبل بيوم فما هو العمل؟ هذا تمام بحثه في الحج، لكن أقول في النفس من التعميم أو من الاقتصار على باب الصلاة شيء، فنبقي هذه النافذة مفتوحة إلى محلها، إما بحث قاعدة التقية بكل أجزائها وجوانبها، وإما عندما يبحث فقه الصلاة ونصل إلى مسائل التقية، أو يبحث فقه الحج ونصل، كما أننا هنا نبحث من جهة الصوم. هذا تمام الكلام في أصل الاستدلال، والمتحصل إلى هنا أننا لم نجد قاعدة عامة تقتضي الإجزاء بالعمل المأتي به تقي. ثم إنه لا يخفى أن روايات التقية واردة في الاتقاء من العامة، وليس مطلق الاتقاء، ولو من باب أن الابتلاء النوعي الذي قد يقتضي الإجزاء بناء على القول به هو بهم من ناس كما تعبر الروايات، فالاتقاء من ظالم غيرهم قد يصدف في بعض الحالات، لا إشكال ولا ريب في أنه حتى لو قلنا بإجزاء العمل المأتي به تقيتان لا مجال له. نعم، من كان يعيش في بلد يحكمها ظالم من غير المسلمين مثلا ويسيد حكمه فاضطر إلى الاتقاء في فترة طويلة من عمره، فما هو حكمه؟ قد يدعى التعدي إليه، وفي المقابل قد يشكك في هذا التعميم ويقال بأنه ينطبق عليه قوله تعالى: قال فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها؟ إذ يحتمل خصوصية للاتقاء منهم، فإنهم يحكمون في الإطار العام بأحكام الإسلام، وإن كانت لهم أصولهم الفاسدة الكاسدة في الاستنباط وفض النزاعات والخصومات والأقضيات، لكنهم في الإطار العام لا يقاس بهم ظالم من غير ملتنا. نعم، على مستوى الحكم التكليفي واضح أنه يتحقق موضوع التقية لا فرق، إنما الكلام في الحكم الوضعي أي في الإجزاء بناء على القول به، وعلى هذا الأساس فالتعدي بناء على القول منهم إلى غيرهم أول الكلام ولا نستطيع أن نجزم به. ثم إنه قد اتضح من البحث أن الميزان هو الموافقة لأحكامهم وليس الموافقة لموضوعاتهم. توضيح ذلك أن هذه الروايات تقتضي بناء على القول بالإجزاء، كل تنزل الآن استكشاف الأمر الثانوي الاضطراري وإجزاء العمل المأتي به تقية إذا كان موافقا للحكم الكل الديني عندهم، بل لا يبعد أن يقال إذا كان موافقا لحكامهم وقضاتهم أيضا باعتبار أنهم يستندون فيه إلى الدين. وكذلك الأمر في الموضوعات إذا كانت موضوعات مستنبطة حقائق شرعية أو متشرعية، أو موضوعات يؤخذ جواب المفهوم فيها من الدين مثل مفهوم العدالة، وأما الموافقة لهم في أمر لا يرتبط بالحكم لا الكلي ولا حكم القضاة والحكام بحيث لا ينتسب إلى الشريعة، وهو الموافقة لهم مثلا في إفطارهم في يوم من الأيام لاعتمادهم على شخص ادعى الرؤية للهلال بدون أن يحكم حاكمهم بذلك فيشكلوا القول بالشمول على مستوى الإجزاء لمثل هذا الأمر كما لا يخفى. وكذلك الأمر فيما لو اقتضى الاتقاء ترك عمل برأسه كما أسلفناه سابقا وأشرنا إليه في بداية البحث اليوم. فما لو اقتضى الاتقاء أن لا يصوم أصلا، وقد مثل كثير من المحققين له بهذا، بحيث أن بعضهم في كلماتهم فرقوا بين من يفطر عند الشفق أي عند الغروب الشرعي عندهم وليس عندنا، وبين من يضطر للإفطار بعنوان أنه عيدهم وهو يعتقد أنه 30 من شهر رمضان. ورأيت أعاظم فرقوا بهذه الطريقة، لكنني أسلفت أيضا قبل يومين أو ثلاثة أن ذلك لا يتصور في الصوم، وإن كان يتصور في غيره، أي لا يتصور فيما كان جوهره القصد والنية الفعل الجوانح، وإنما يتصور فيما كان من أفعال الجوارح. لماذا؟ لأنه ما الفرق دينيا بين من ينوي الصوم فيأكل ويشرب مرة أو مرات معهم للتقي في بدايات النهار أو أواسطه، أو كان كذلك في أواخره قبل الغروب بقليل، فإنني لا أتصور تركا لأمر هو قصدي، وأما ترك المفطرات فهو إخلال بجزء من أجزاء الصوم. يعني في أسوأ الحالات اضطر أن يكون كل الوقت تقية، ضيفوا شاي يشرب، ضيفوا ماء يشرب، مع أنه هذا لا يتصور عادة. الاتقاء يحصل بالمرة الأولى ويكتفي بها، لأنهم لا يستطيعون اتهامه بأنه صائم مثلا، وقد رأوه أكل أمامهم أو شرب أمامهم. يعني الرواية لو صحت هذه أن الإمام عليه السلام دخل على أبي العباس بالحيرة وإلى آخره، يكفي أن يأكل في المرة الأولى ثم يقول عندي عذري لا أستطيع، يعني يستطيع أن له مندوحة. لكن أفرض أن التقي اقتضت أن يأكل كل الوقعات ويستضيف ويتضيف بكل الضيافات، فليكن حاله ما دام معذور في هذا ولا يبطل الصوم حال من نسي أنه صائم، عقد النية، نام، استيقظ 9 الصبح ها ونسي أنه صائم، أكل وشرب إلى الغروب مثله مثل أي إنسان غير صائم، ثم تذكر عند الغروب، هل يكون صومه صحيح أم لا؟ لماذا؟ لأنه ناسي بلا إشكال ولا ريب. ومن جهة أخرى وقاصر للصوم وإن ذهل عن نيته. وعلى هذا الأساس فيما كان من قبيل أفعال الجوانح فلا يتصور فيه التقية في الجوانح، فتفرقت جملة من المحققين مع عدم وجود دليل خاص، لأن الرواية الواردة أن أفطر يوما وأصوم يوما مكانه ضعيفة السند ها؟ مرسلة رفاعة لعله. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يستطيع قصد الصوم، وإذا حصل مورد للتقية بالأكل معهم يتقي خير إن شاء الله. نعم ترك الفعل في الباب الجوارح يتصور جوارحيا، كما لو كانت التقية تقتضي أن يترك عبادة من العبادات لأنهم لا يعتقدون بها وكانت واجبة عندنا، طبعا أمهات العبادات واجبة عندنا وعندهم مثلا، فحينئذ إذا اقتضت التقية ذلك يكون ذلك تركا للعمل، وإلا في أفعال الجوانح لا يكون تركا. فالغريب أن بعض الأعاظم يعني يفصل مثلا بين من يترك لأجل أنهم عينوا اليوم، وبين من يترك الإمساك إلى الغروب لأنه اضطر تقية أن يفطر معهم قبل الغروب 10 دقائق مثلا أو ربع ساعة، شو الفرق؟ شو الفرق؟ على مستوى القصد لا توجد تقي، والتقية تقدر بقدرها لأنها من الضرورات. فخلي يكون اليوم يوم عيدهم، أنا أنوي الصوم، وعندما أبتلى بالحضور في محضرهم كما لو كان الرسم أن نزور السلطان، ها؟ اضطررت للأكل، خير إن شاء الله. مثل أي واحد ناوي الصوم وحضر الساعة 11 في مكان مضطر تقية أن يأكل، خير إن شاء الله. شو الفرق بين عنوان العيد وغير عنوان العيد؟ إلا إذا بدكم تقولوا بصير العيد واقعة، وهذا ما لا يقول به ذو مسك كما لا يخفى. جيد. ثم إن الشمول للحكم الظاهري يجب أن يكون أمرا مفروغا منه. إذا التقية منهم سواء في أحكامهم الواقعية أو أحكامهم الظاهرية، يعني ما يرونه حكما واقعيا أو يرونه حكما ظاهريا، لا فرق ما دام التقية تقية دينية كما لا يخفى بسبب الدين. يعني مثلا لو كان أمر مستنبط عندهم بالأقيسة أو مستنبط عندهم بالمصالح المرسلة أو إلى ما هنالك فيرونه من الدين بناء على التعميم، لا فرق بين هذه الأمور والأشياء. وبهذا أجبت أنا على أكثر ما هو وارد في التعاليق على المتن من قبل الأعاظم، فقط أحببت تطريزا للبحث يعني أن أذكر بعض التعليقات المذكورة من قبل بعضهم. مثل المحقق النائيني يعلق على قوله إذا أفطر تقية من ظالم، يقول لو كانت من المخالفين، يعني مش مطلق ظالم، الأدلة واردة في المخالفين، هذه أشرت إليها في البحث، وقد اقتضت التقية أن يتناول في نهار الصوم ما لا يرونه مفطرا كتعمد الإصباح جنوبا أو الارتماس ونحو ذلك، صح صومه ويبطل فيما عدا ذلك مطلقا. إذن هو يقول بالتقية في ماذا؟ من خصوص المخالفين فيما لا يرونه على مستوى الحكم الشرعي مفطرا. أما حكامهم الظاهريين، أما ما أدري قضاتهم، أما الموضوعات مطلقا مستنبطة وغير مستنبطة، فلا يرى فيها ذلك. إذن هو يرى التعميم لغير الصلاة لكنه بهذه الحدود الضيقة، وقد اتضح ما في هذه التعليقة. جيد. السيد البرجودي يقول إن كانت التقية من غير المخالفين أو منهم في ترك الصوم، كما إذا أفطر في يوم يرونه عيدا، وأما إذا اتقى، يعني حينئذ أوافق الماتم بطل صومه، بطل من باب السالفة انتفاء الموضوع، يعني هو ما نوى الصوم أصلا. وأما إذا اتقى منهم في كيفية الصوم بأن أتى في يوم الصوم بما لا يرونه مفطئا، فالأقوى عدم البطلان. وافق الشيخ النائيني فيما ذهب إليه. نعم مثاله تقدم الإشكال فيه، فإنما يرونه عيدا لا يقتضي الاتقاء أن أراه عيدا، فلأنه لا يصبح عيد واقعا، والحال أن الهلال الشرعي بعد لم يثبت، فأستطيع ضمنا أن أنوي الصوم اليوم، وإذا أكلت أكل من باب التقية. ما الفرق بين يوم عيدهم وغير يوم عيدهم ما دمت غير متقن جوانحيا؟ والتقية لا تشمل الجوانح كما هو واضح، إذ لا يطلعون على جوانحي حتى أتقي. طيب، الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول إذا اتقى من المخالفين في أمر راجع إلى فتوى فقهائهم أو حكمهم القضاة لا يكون مفطرا. اتضح وجهه مما ذكرنا بناء على التعميم طبعا. فلو ارتكب تقية ما لا يرى المخالفون مفطرا، ما لا يراه لازم، صح صومه على الأقوى خلافا لمن لا يقول. وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة، وكذا لو أفطر يوم الشك تقية. ليش؟ لحكم قضاتهم بحسب الموازين التي عندهم لا يجب عليه قضاؤه مع بقاء الشك. نعم، مع العلم بكون حكمهم بالتعييد مخالفا للواقع يجوز له، بل يجب عليه الإفطار تقيتان ويجب عليه القضاء. بمعزل عن التمثيل بالإفطار، إذ هذا غير واقعي، لأن تناول المفطر مش إفطار صار، والقصد لا تقية فيه. شو بدي بالمثال؟ افترضوا عمموها للحاج، للصلاة، لغيرها الموارد. يفرق السيد الإمام، وهكذا في الحج هو يفرق فيما كانت متابعتهم في الهلال، موقف عرفة مثلا، ولم ينكشف لنا الخلاف، وبينما لو تبعناهم وانكشف لنا الخلاف. وهذا في الحقيقة غير مختص بالتقية عنده، إذ لو أردنا أن نتحدث عن التقية فالروايات بحسب ظاهرها عامة، انكشف الخلاف أو لم ينكشف الخلاف، حتى لو علم تفصيلا بالخلاف قد يدعى ذلك. جيد، لكن الخلاف من السيد الإمام يرتبط بإزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري في الحقيقة، وأن دليل إزاء الأمر الاضطراري لا يشمل ما لو خالف الموضوع الواقعي. وهذا تقييد في دليل إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري في الحقيقة. لكن إذا قلنا بأن الأمر الاضطراري يصبح موضوعه غير موضوعه غير موضوع الأمر الاختياري، فلا وجه حينئذ لهذا التفصيل كما لا يخفى. انكشف الخلاف أو لم ينكشف الخلاف، لأنه بالأمر الاضطراري إذا تعدد الموضوع مع الأمر الاختياري سوف يصبح الموضوع هو هذا اليوم، هو يوم العيد اضطرارا، فينزل منزلة يوم العيد في كل شيء. يعني حتى صلاة العيد نصليها في هذا اليوم، حتى ما أدري ماذا نفعله. هذا إذا عممنا دليل التقية. الظاهر أنه رضوان الله عليه لا يرى تعميم دليل التقية إلى هذا العرض العريض، فما دمنا لم نعلم بالخلاف فلا بأس. أما إذا علمنا بالخلاف، يعني لو حكم قاضيهم أو فقيههم بطهارة الماء توضأنا وصلينا ونكتفي بهذه الصلاة مثلا، أما إذا اكتشفنا أن الماء نجس واقعا بدنا نروح نعيد الصلاة حينئذ. انتبهتوا؟ لأن دليل التقية عنده لا يرفع موضوعات أحكام الأدلة الأولية، هو ناظر لمصلحة التسهيل على المكلفين على مستوى الحكم، فلا يشمل ما لو علمنا بخلاف الموضوع. تفصيل لماذا أكثر من هذا حينئذ يحتاج إلى تنطيح.
حديث الرفع يقول الرفع واقعي.
نعم،
رفع ما اضطروا إليه، يعني كمان رفع واقعي، كيف يمكن
لا يجتمع مع قوله هنا رضوان الله عليه؟ هذا من الإشكالات بصير هو في ذهن، لكن لا أريد توسع بعض أكثر من هذا. يعني نحن في الحقيقة استفدنا قدر الإمكان مما يبحث عادة في قاعدة التقي، لا نستطيع بحثها بالتفصيل في المقام. جيد، هذا تمام الكلام في المسألة. إذا فقول الماتن إذا أفطر تقية من ظالمين بطل صومه، نقول صحيح كلامه، فالمتقي كالمكره، ولا فرق في الظالم حينئذ ما دام أفتينا بالمفطرية. لو أفتينا بالإجزاء يوجد فرق بين الظالم من المخالفين وغيره كما لا يعرف، إذ أدلة الإجزاء دلت في المخالفين. لكن لما أفتينا بالبطلان يعني مثل مثل المكره، بعد ما له خصوصية بحث التقي. المسألة الثالثة هذه ما فيها شيء ولا فيها بحث يعني، لذلك أقرأها. إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها، واضح في الفم بعد ما ازدرت، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صوم، بل تجب الكفارة أيضا، صحيح لأنه بالأكل فيه كفارة كما سيأتي إن شاء الله في فصل قاتم. وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفشل في فمه شيء، مسألة بديهية وتقدمت يا إخوان، يعني كأنه عم بيقول ما بيجوز الأكل ولا يفرق في الأكل بين كونها لا زال المأكول خارج الفم أو في داخل الفم، يعني أنا عم باكل عم بتصحر ها وعم راقب الأفق، كل لقمة براقب مش عارف، رأيت الفجع قد انبلج تبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إذا كانت لقمة في فمي علي أنا ألفظها إلى الخارج. مسألة الرابعة، إذا دخل الذباب، بالمناسبة هذه من المسائل النادرة ما حدا معلق منها العلماء إطلاقا عليها لأنها واضحة بديهية أصلا ما كان ينبغي أن تذكر، لأن هذه مستأنفة مستدركة من ما تقدم في مفطرية الأكل والشرب. إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ يعني المفطرات، كل واحد بناء لقولي بالمفطرية، أو الغبار طبعا الغليظ المقصود في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، هذا واضح لأنه مر التعمد شرط ها خلصنا، وإن أمكن إخراجه وجب، وجب جيد، لكن أيمتى يجب إخراجه؟ إذا لم يبلغ على المشهور، على رأينا حتى لو كان في الحنجرة تحت واجب إخراجه إذا أمكن، لأن لم يدخل بعد إلى الجهاز الهاضم، لكن عندهم العبرة بصدق الأكل، إذا صدق أنه أكل لا يجب عليه إخراجه، كل ما تجاوز مخرج الخاء ها لا يجب إخراجه. طيب، ولو وصل إلى، وإن أمكن إخراجه وجب، ولو وصل إلى مخرج الخاء، العبرة مو بمخرج الخاء، العبرة كما قلت بأنه ما يزيد على هذا يصدق عليه أكل أو لا يصدق أكل، على ميزانهم، على ميزاننا يجب إخراجه حتى لو صدق الأكل خير إن شاء الله، لأنه العبرة مش في الموضوعية، إذا لم يصدق عليه القيء، إذا صدق عليه القيء يدخل في تلك المسألة التي دار الأمر فيها بين وبين لو بتتذكروا. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، لأن فيها بحث، بعض البحث يعني ونصوص، تأتي في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.